بسم الله الرحمن الرحيم. وأما النهي عن العبادة لعجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق، وبعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض وإن كان النهي عنه على نحو الحقيقة والوصف بحاله وإن كان. في الدرس السابق قسم النهي في العبادة إلى 5 أقسام: نهي متعلق بنفس العبادة، هذا داخل في محل البحث، ونهي متعلق بجزء العبادة، بالنسبة لهذا الجزء النهي داخل في محل البحث لأن جزء العبادة عبادة، لكن بالنسبة للكل فقال لو اقتصر المكلف في مقام إتيان الكل على هذا الجزء المنهي عنه فهذا الكل باطل، والبطلان بسبب النقصان العمدي. وأما إذا لم يقتصر على هذا الجزء المنهي عنه بل أتى بجزء غير المنهي عنه فهذا مبني على أن الزيادة العمدية أو القران بين السورتين مثلا محرم، فالكل يقتل بسبب هذه الزيادة العمدية وإلا فلا. أما النهي عن الشرط، شرط توصلي شرط تعبدي، شرط توصلي، النهي عن الشرط التوصلي لا يوجب فساد الشرط فكيف يوجب فساد المشروط؟ وأما النهي عن الشرط التعبدي يوجب بطلان هذا الشرط، وطبعا بفقدان الشرط المشروط باطل. وأما بالنسبة للوصف الملازم هذا النهي من الوصف يسري إلى الموصوف بسبب اتحاد الوجود بين الوصف والموصوف فيدخل في محل البحث. وأما النهي عن الوصف المفارق فهذا القسم داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. الآن يقول هذا النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف الملازم، هذا النهي عن هذه الأمور الثلاثة بالنسبة لنفس العبادة مثل النهي عن الجزء بالنسبة للعبادة المشتملة على الجزء، النهي عن الشرط بالنسبة للعبادة المشروط بهذا الشرط، النهي عن الوصف بالنسبة للعبادة المشتملة على الموصوف بهذا الوصف. فالأخون يقول إذا كان النهي بالنسبة للعبادة المشتملة على الجزء أو العبادة المشروطة بهذا الشرط المنهي عنه أو العبادة المشتملة على هذا الموصوف بهذا الوصف، النهي بالنسبة لهذه العبادة لأجل هذا النهي في هذه الأمور إذا كان بالعرض، يعني مثلا النهي بالنسبة للجزء نسبته إلى العبادة المشتملة على هذا الجزء نسبة بالمجاز، يعني حقيقة النهي وصف للجزء وينسب إلى الكل بالمجاز وبالعرض، أو النهي متعلق بالشرط وينسب إلى المشروط بالمجاز وبالعرض، والنهي للوصف وينسب إلى العبادة المشتملة على هذا الوصف بالمجاز وبالعرض في هذا الفرض، طبعا هذا النهي لا يقتضي فساد هذه العبادة، بل الكلام نفس الكلام اللي ذكرنا بالنسبة لي النهي بالنسبة للجزء وللشرط وللوصف. أما إذا كان النهي للعبادة بسبب النهي للجزء أو الشرط أو الوصف، نهي للجزء سبب للنهي عن العبادة المشتملة على هذا الجزء، النهي للشرط سبب للنهي عن المشروط، النهي للوصف سبب للنهي عن العبادة المشتملة على هذا الوصف. إذا كان النهي بسبب هذه الأمور، هذا النهي حقيقة ثابت للعبادة المشتملة على هذه الأشياء، فهنا هذه العبادة منهي عنها وطبعا داخل في محل البحث. هذا تتم للبحث السابق. وأما النهي عن العبادة، يعني عن العبادة المشتملة على الجزء، العبادة المشروطة بهذا الشرط المنهي عنه، العبادة المشتملة على هذا الوصف، أما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، أحد هذه الأمور يعني النهي عن الجزء، النهي عن الشرط، النهي عن الوصف، فحال هذا النهي حال النهي عن أحد هذه الأمور إن كان من قبيل، يعني إن كان النهي من قبيل الوصف بحال المتعلق، يعني النهي حقيقة لهذه الأمور نسبته إلى العبادة المشتملة على الجزء أو العبادة المشروطة بهذا الشرط المنهي عنه أو العبادة المشتملة على هذا الوصف، يصير هذا النهي بالنسبة لهذه العبادة نهي بحال متعلق المنهي عنه، منهي عن هذه الأمور ينسب إلى هذه العبادة شنو؟ بالعرض وبالمجاز. وبعبارة أخرى، كان النهي عن العبادة بالعرض وإن كان النهي عن هذه الأمور على نحو الحقيقة والوصف بحاله، وإن كان بواسطة أحدها، يعني النهي عن العبادة بواسطة النهي عن الجزء والشرط والوصف، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروج، كان حال هذا النهي حال النهي في القسم الأول، يعني النهي في العبادة وداخل في محل النزاع فلا تأخذ. ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، أحيانا النهي يتعلق بنفس المعاملة، أحيانا يتعلق بجزء المعاملة، أحيانا يتعلق بشرط المعاملة، أحيانا يتعلق بوصف المعاملة، وأمثلتها في تقريرات الشيخ الأنصاري موجود بعد ما نحتاج إلى ذكر هذه الأقسام بالمعاملة، يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيان هذه الأقسام على حدة عن أقسام النهي في العبادة، لا يكون بيانها بمهم، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدم الدلالة التي ربما تزيد هذه الأقوال على العشر، يعني في مسألة اقتضاء النهي الفساد أكثر من 10 أقوال، يقول الأخوان ربما تزيد على العشر على ما قيل. من قال هذه الأقوال؟ حبيب الله الرشدي في بدائع الأفكار ذكر كل هذه الأقوال. إنما المهم يعني على ما قيل كذلك، يعني ليس بمهم، بيان أقسام المعاملة ليس بمهم، بيان هذه الأقوال في هذه المسألة كذلك ليس بمهم، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيق الحق على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين، الأول في العبادات. بعد هذه المقدمات الثمانية الأخون يدخل في صلب الموضوع ويقسم البحث إلى قسمين. القسم الأول النهي المتعلق بالعبادة، هل يقتضي فساد العبادة أم لا؟ المقام الثاني النهي المتعلق بالمعاملة، هذا النهي يقتضي فساد المعاملة أم لا؟ بالنسبة للمقام الأول الأخون يقول النهي عن العبادة يقتضي الفساد، والوجه في ذلك الأخون يقول احنا ذكرنا في مقدمة من المقدمات الماضية أن الصحة اختلف فيها المتكلمون والفقهاء، المتكلم فسر الصحة بموافقة الأمر. فإذا تعلق النهي بعبادة مع تعلق النهي بالعبادة ينتفي الأمر. إذا انتفى الأمر هل يصدق بإتيان هذا المنهي عنه العبادة المنهي عنها هل يصدق موافقة الأمر؟ لأن الأمر سقط، ووجه السقوط واضح، لأن إذا كان النهي متعلقا بالعبادة ومع ذلك نفرض أن هذه العبادة متعلقة بالأمر يستلزم اجتماع الضدين. حتى لا يستلزم اجتماع الضدين، بتعلق النهي بالعبادة يسقط الأمر، مع سقوط الأمر انتفى موافقة الأمر. موافقة الأمر معنى الصحة، يعني انتفى الصحة. هذا معنى اقتضاء النهي الفساد، يعني اقتضاء النهي يقتضي رفع الأمر، ومن ثم يقتضي شنو؟ نفي الصحة. الصحة بمعنى المتكلم. موافقة الأمر تنتج. وأما الفقهاء فسروا الصحة بسقوط الإعادة والقضاء، وهذا السقوط للعبادة يترتب إذا كانت العبادة مقربة، العبادة المقربة يترتب عليها هذا الأثر اللي هو سقوط الإعادة والقضاء. فترتب سقوط الإعادة والقضاء على العبادة، هذا معنى الصحة. فلذلك إذا فسرنا الصحة ترتب سقوط الإعادة والقضاء، هذا الترتب متى؟ عندما تكون العبادة شنو؟ مقربة. فالعبادة تتصف بالصحة، يعني يترتب عليها سقوط الإعادة والقضاء، يترتب عليها إذا كانت العبادة مقربة. والعبادة المقربة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول قصد التقرب، والشرط الثاني صلاحية التقرب. فمن هذا الكلام استفدنا أن تعريف الفقهاء للصحة بمعنى ترتب سقوط الإعادة والقضاء على العبادة، هذه الصحة تترتب على العبادة إذا كانت العبادة شنو؟ مقربة. والعبادة المقربة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: أولا قصد التقرب من المكلف، وثانيا صلاحية التقرب. بعدما عرفنا أن الصحة الفقهائية مترتبة على القربة الفعلية للعبادة، والقربة الفعلية للعبادة تتحقق بتوفر شرطين للعبادة، الآن نأتي إلى النهي بالعبادة. إذا تعلق النهي بعبادة، مثلا النهي متعلق بصلاة الحائض، فهنا هذا النهي يتنافى مع هذا الصحة. الصحة بمعنى ترتب سقوط الإعادة والقضاء، كيف يتنافى؟ إذا كان المكلف ملتفتا إلى هذا النهي، فالشرط الأول للمقربية الفعلية للعبادة وهو قصد التقرب ما يحصل من المكلف، ما دام المكلف يعلم بتعلق الحرمة بالعبادة هل يحصل منه قصد التقرب بهذه العبادة المنهي عنها؟ العبادة المنهي عنها يعني مبغوضة، مع المبغوضية هل يحصل التقرب بهذا المبغوض إلى المولى؟ ما يحصل قصد التقرب. وكذلك غير صالح للتقرب، لأن صلاحية عبادة للتقرب متى؟ عندما تكون العبادة مشتملة على ملاك الأمر. ملاك الأمر إذا كان بمعنى المحبوبية، فطبعا بتعلق النهي هذه المحبوبية تنتج. فهذه العبادة أولا قصد التقرب ما يحصل من المكلف مع العلم بتعلق النهي، وثانيا هذه العبادة غير صالحة للتقرب، لأن الصلوح للتقرب يأتي عندما تكون العبادة محبوبة، يعني مشتملة على ملاك الأمر مع تعلق النهي، هذه المحبوبية تنتفي. هذا بالنسبة للمكلف الملتفت إلى الحرمة. أما المكلف الغير ملتفت إلى الحرمة فطبعا قصد التقرب يأتي يحصل من هذا المكلف غير ملتفت إلى الحرمة، لكن الشرط الثاني مفقود. الشرط الثاني شنو؟ صلاحية التقرب. صلاحية التقرب عندما تكون العبادة محبوبة، وهذه العبادة في الواقع ليست محبوبة بسبب تعلق النهي. فلذلك بتعلق النهي بالعبادة لا يحصل التقرب ولا يكون صالحا للتقرب، ولذلك العبادة لا تكون مقربة بتعلق النهي. ما دام لا تكون مقربة، هذا الأثر وهو سقوط الإعادة والقضاء ما يترتب، يعني الصحة تنتفي. هكذا بين الأخون أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، يعني ترتفع الصحة، إما صحة المتكلم وإما صحة الفقيه. عرفنا كيف بالنهي هذه الصحة، صحة المتكلم وصحة الفقيه تنتفي. أما في بقية الكتب الأصولية ما فصل صحة المتكلم وصحة الفقيه. في بقية الكتب الأصولية قالوا أن العبادة متقومة بقصد القربة، قصد القربة إما متقومة بالأمر وإما لا مو متقومة بالأمر، حتى قصد الملاك كاف للتقرب. على هذين الفرضين تحدثوا، قالوا بتعلق النهي الأمر ينتفي. إذا انتبه الأمر، إذا كان قصد القربة متقوم بقصد الامتثال الأمر، هنا الأمر انتبه، يعني قصد التقرب بعد ينتفي. بانتفاء قصد التقرب العبادة باطلة. وأما إذا قلنا لا، قصد التقرب مو متقوم بالأمر، حتى إذا كان الفعل مشتملا على ملاك الأمر بدون أمر مثل المحبوبية مثلا، فهنا هذا القصد كذلك ما يحصل. ليش؟ لأن النهي يوجب سقوط الأمر، مع سقوط الأمر الملاك إذا كان المحبوبية، المحبوبية تنتفي، لأن النهي يدل على المحبوبية، المحبوبية تنتفي، فلا يأتي قصد التقرب بالملاك فتفسد العبادة. وأما إذا كان المقصود من الملاك المصلحة مش محبوبية، المصلحة لا تحرج بسقوط الأمر، لأن بالنهاية الأمر يسقط. لكن من معلوم أن الأمر سقط بسبب المانع اللي هو الحرمة، لكن ملاك الأمر موجود وهو المصلحة أو لا؟ الأمر سقط بملاكه، يعني المصلحة بعد انتفت، فلذلك الأمر سقط. فالمصلحة لا تحرز، مع عدم إحراز المصلحة لا يأتي قصد التقرب بالملاك. فالملاك إما المحبوبية فبتعلق النهي هذه المحبوبية تنتفي، وإما الملاك المصلحة فبتعلق النهي الأمر يسقط، وبسقوط الأمر لا يحرز الملاك وهو المصلحة. فعلى كل حال قصد التقرب ينتفي. إما نقول بأن قصد التقرب متقوم بالأمر، الأمر انتفى بالنهي، وإما أن نقول قصد التقرب غير متقوم بالأمر حتى مع قصد الملاك قصد التقرب يحصل هنا بالنهي، هذا الملاك إما منتفى إذا كان الملاك هو المحبوبية، مقصود من الملاك المحبوبية بالتعلق النهي هذا المحبوبية تنتفي، وما نقول مقصود من الملاك هو المصلحة بتعلق النهي الأمر ينتهي فلا يحرز المصلحة. فقصد التقرب ينتهي مع انتفاء قصد التقرب العبادة شنو؟ باطلة. المهم بيان الأخون قلنا قبل قليل، وهذا بيان الآخرين. هذا إذا كان النهي عن العبادة نهيا ذاتيا، نهيا ذاتيا يعني نهي لنفس العبادة بسبب المفسدة فيها، فهذا النهي الذاتي يدل على المفسدة والمبغوضية، ومن ثم هذا النهي الذاتي يقتضي فساد العبادة، سواء فسرنا الصحة بالصحة المتكلم أو فسرنا الصحة بالصحة الفقيه. هذا كلام الأخون. لكن الأخون يستشكل بإشكال أنه كيف يمكن أن نتصور النهي الذاتي المتعلق بالعبادة، مثلا النهي المتعلق بصلاة الحائض، هذا النهي نهي ذاتي يعني نهي لنفس الصلاة بسبب مفسدة فيها، فالنهي الذاتي لا يتصور في العبادة. كيف؟ ما هو الإشكال؟ الأخون يقول هذا النهي الذاتي بالعبادة، مثلا النهي الذاتي متعلق بصلاة الحائض، ما في أكثر من فرضين. الفرض الأول النهي تعلق بنفس الصلاة بدون قصد التقرب، حركات الصلاتية التي تصدر من مرأة الحائض هذه الحركات بنفسها محرمة ولو لم تقصد هذه المرأة شنو؟ قصد القرب. مثلا هذه المرأة مرأة الحائض تصلي لتعليم الأولاد، هنا ما قصدت القرب، فقط حركات صلاتية، فالنهي متعلق بنفس هذه الحركات ولو لم تقصد قصد القرب. هذا هو النهي الذاتي، هذا أولا مو متعلق بالعبادة، العبادة متقوم بالقرب، فهذه الحركات الصلاتية ليست عبادة لأنها جنون ما أتيت مع قصد القرب. فالنهي الذاتي ما تعلقت بالعبادة لأن العبادة متقومة بقصد القربة، وهذا القصد ما صدر من المرأة الحائض، هذا أولا. وثانيا أحد من الفقهاء ما يعترفون بهذا النحو من الحرمة لصلاة الحائض، من قال أن الحركات الصلاتية من الحائض محرم مع أن قول بهذا الشكل؟ هذا الفرض الأول، النهي تعلق بنفس الصلاة ولو كانت هذه الصلاة بدون قصد القرب. أولا هذا النهي الذاتي ليس متعلقا بالعبادة لأن العبادة هي المتقومة بالقربة، وهذه الصلاة ما حصل مع القربان من الغرائب. هذا أولا. وثانيا ما التقول به هذا النوع من الحكم أن الصلاة الحائض مثلا محرمة عليها ولو بدون قصد القربة، مثلا أتت الصلاة لأجل تعليم الصغار أو لأجل التمرين، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن النهي الذاتي تعلق بالعبادة مع قصد القربة، مثلا صلاة الحائض مع اتيان الصلاة من قبل الحائض بقصد القربة، هاي النهي الذاتي المتعلق بالعبادة. فهنا الأخون يصور هذا الفرض بصورتين. الصورة الأولى هذه المرأة الحائضة التي تصلي بقصد القربة. شنو معنى قصد القربة؟ قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر، والأمر منتف هنا بسبب تعلق النهي. النهي متعلق بصلاتي مع قصد القربة، مع تعلق النهي لا أمر بالنسبة لهذا الصلاة. ما دام لا أمر بالنسبة لهذا الصلاة فكيف يحصل قصد القربة من هذه المرأة؟ فبصير النهي عن غير المقدور. صلاة بقصد القربة يعني بقصد امتثال الأمر، ما دام الأمر منتف بسبب النهي فقصد امتثال الأمر غير ممكن من هذه المرأة، فبصير النهي متعلقا به غير المقدور. غير المقدور شنو؟ الصلاة بقصد امتثال الأمر. هذا الصورة الأولى في هذا الفرض. الصورة الثانية لا، المرأة تصلي بقصد قربة يعني بقصد امتثال الأمر، لكن الأمر أمر تشريعي، هي اعتبرت الأمر للصلاة، الأمر ما صدر من الشارع، لكن هي اعتبرت الأمر لهذه الصلاة وصلت بقصد امتثال هذا الأمر اللي هي اعتبرت للصلاة من قبل الشارع. هذه الصلاة بهذا القصد، قصد امتثال الأمر على أمر تشريعي مسمى تشريعا، فبصير حرمة هذا الصلاة حرمة تشريعية. فإذا فرضنا أن الحرمة ذاتية كذلك تعلقت بهذه الصلاة بقصد القربة، بصير اجتماع المثلين، حرمة من قبل التشريع وحرمة ذاتية لهذه الصلاة مع القربة، فهذا اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال. فلذلك كل هذه الفروض، الحرمة الذاتية لنفس الصلاة بدون قربة، هذه الحرمة ليست متعلقة بالعبادة أولا، وثانيا لا يكون قائل بهذه الحرمة للصلاة بدون قصد القربة بالنسبة للحاكم. والفرض الثاني أن الحرمة الذاتية تعلقت بالصلاة مع قصد القرب. في الفرض الثاني بصير صورتين، إما الصلاة بقصد قرب يعني بقصد امتثال الأمر الواقعي، ما عندنا أمر واقعي مع تعلق النهي، فبصير النهي متعلقا بالصلاة بقصد امتثال الأمر نهيا بغير المقدور. هاي الصورة الأولى من هذا الفرض. والصورة الثانية لا، بقصد امتثال الأمر، الأمر اللي هي هاي المرأة اعتبرتها من قبل الشارع في الصلاة، فهذه الصلاة بهذا القصد بصير تشريعا، والتشريع محرم، فحرمة تشريعية للصلاة بقصد القربة والحرمة الذاتية هذا بصير من قبيل اجتماع المثلين. فالحرمة الذاتية في كل هذه الصور باطلة. حرمة ذاتية للعمل بدون قصد القربة، الحرمة الذاتية للعمل بقصد القربة، قصد قربة الأمر واقعا، هذا تكليف بغير المقدور. والحرمة الذاتية للصلاة بقصد قربة، قربة الأمر التشريعي، هاي جنو اجتماع المثلين، حرمة ذاتية وحرمة التشريع. فلذلك الحرمة الذاتية لا تتصور في العبادة، حتى نحن نتحدث أن الحرمة الذاتية تقتضي فساد العبادة. هذا كلام الأخون، الإشكال الوارد بعد ذلك يدفع هذا الإشكال بثلاثة أجوبة إن شاء الله، الأجوبة في الدروس اللاحقة. بلي، المقام الأول في العبادات، فنقول وعلى الله الاتكال أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، يعني النهي الذات، ولو كانت هذه العبادة جزء عبادة بما هو عبادة كما عرف، هذا النهي المتعلق بالعبادة بنفسها مقتضٍ لفساد العبادة لدلالة النهي على حرمة العبادة ذاتا، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة. هاي الصحة منو؟ صحة المتكلم. المتكلمون فسروا الصحة بهذا التفسير. يوم لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة، وكذا بمعنى سقوط الإعادة. هاي صحة مين؟ صحة الفقيه. فإن سقوط الإعادة والقضاء مترتب على إتيان العبادة بقصد القربة، يعني مترتب على العبادة المقربة، والعبادة المقربة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: أولا قصد القربة، وثانيا وكانت مما يصلح لأن يتقرب بها. الصلاحية من وين يأتي؟ من أن العبادة تكون مشتملة على ملاك الأمر، ولو الأمر سقط بسبب النهي لكن لابد أن يكون شنو؟ مشتملة على ملاك الأمر. هل ملاك الأمر شنو؟ المحبوبية، المصلحة. إذا كانت المحبوبية فالمحبوبية تنتفي بالنهي، النهي يدل على المبغوضية. لما صارت العبادة مبغوضة بتعلق النهي فهل تبقى محبوبية؟ ما تبقى محبوبية. وإما نقول لا، الملاك ملاك الأمر، صحيح الملاك محبوبية والمصلحة، لكن إذا قصدنا مرة، إذا قصدنا من الملاك المحبوبية بتعلق النهي هذه المحبوبية تنتفي، وإذا قصدنا من الملاك المصلحة فالمصلحة بتعلق الأمر بتعلق النهي ما تنتفي. منتهى الأمر اقتضاء المصلحة للأمر ينتفي بتعلق النهي، أما المصلحة تؤثر في الأمر هذا التأثير ينتفي بتعلق النهي، أما نفس المصلحة لا. لكن ما نحرز هذه المصلحة، ليش؟ لأن بالنهي لما يسقط الأمر إحنا ما نعرف أن الأمر سقط بسبب المانع والمقتضي موجود، الله سقط بسبب عدم المقتضي. الأمر ممكن أن يكون ساقطا بسبب عدم المقتضي، أصلا بالنهي المقتضي والمصلحة تنتفي، احتمال، هذا الاحتمال ما دام وارد فلا تحرز المصلحة. لكن المقصود من الملاك هنا المحبوبية، حتى نقول بتعلق النهي المحبوبية تنتفي. ما دام محبوبية تنتفي بعد ما عنده هذه العبادة صلاحية التقرب، وكانت مما يصلح لأن يتقرب بها، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لهذا التقرب، لا تكاد تصلح يعني محبوبية تنتفي، صحيح؟ ويتأتى قصد القربة من الملتفت، هل يتأتى مصحيح؟ لا بد أن يقول ولا يتأتى، لا يتأتى قصد القربة من الملتفت إلى الحرمة. فهنا يريد أن يقول الأخون إذا كان المكلف ملتفتا إلى الحرمة كلا الأمرين منتفيان، لا قصد القربة يأتي من المكلف ولا العبادة صالحة للتقرب. أما إذا ما كان المكلف ملتفتا إلى الحرمة قصد القربة يأتي، لكن شنو الشرط الثاني؟ صلاحية التقرب منتفي، يصير العبادة مضبوطة مع المرغوبية المحبوبية تنتفي، ما عند الصلاحية للتقرب. فالمهم ما دام قصد القربة وصلاحية التقرب بالنهي انتفى فالعبادة ليست مقربة، فإذا ما كانت العبادة مقربة لا يترتب عليها هذا الأثر وهو سقوط الإعادة والقضاء، وهذا معنى فساد العبادة بنظر فقيه. فالآن عرفنا كيف النهي يقتضي فساد العبادة، فساد العبادة فساد بالمعنى المتكلم وفساد العبادة بالمعنى الفقيه. لا يقال هذا أنه هذه الحرمة الذاتية بالنسبة للعبادة لا يتصور لا يعقد الإشكال. هذا لو كان النهي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية ولا يكاد يتصف بهذه الحرمة الذاتية العبادة. ليش العبادة لا تتصف بالحرمة الذاتية؟ لعدم الحرمة بدون قصد القربة. ليش لا تكون هناك حرمة بدون قصد القربة؟ لأن هذه الحرمة ما تعلقت بالعبادة، هذا أولا. وثانيا ما عندنا قائل الحرمة تتعلق بالحركات الصلاتية ولو كانت هذه الحركات بدون قصد القربة، ما عندنا هيك في القول. هذا الفرض الأول، تعلق النهي بالعبادة يعني تعلق النهي بالعمل بدون قصد القربة، هذا ما صار تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة. وأما إذا فرضنا لا، الحرمة الذاتية تعلقت بالعبادة مع قصد القربة، هذا الفرق في صورتان. الصورة الأولى وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها، يعني هذه المرأة لا تتمكن من إتيان الصلاة بقصد القربة. بقصد القربة يعني شنو؟ بقصد امتثال الأمر الواقع، لأن الأمر هنا منتفي بتعلق النهي. ما دام الأمر منتفي بتعلق النهي كيف تتمكن هذه المرأة من إتيان الصلاة بقصد امتثال الأمر لأمر الواقع؟ فبصير هذا النهي تكليفا بغير مقدور. ولذلك قال وعدم القدرة على العبادة مع قصد القربة بها لا تتمكن المرأة إلا تشريعا. هاي إلا تشريعا، هاي الصورة الثانية أنه الحرمة الذاتية تعلقت بالصلاة مع قصد القربة. قصد القربة يعني جنوب قصد امتثال الأمر، أي أمر؟ يقول الأمر أمر تشريع. نفس المرأة اعتبرت أن الشارع أمر بهذه الصلاة، مع أنه هي تعلم أنه الشارع ما أمر بالصلاة، مع ذلك اعتبرت أن الشارع أمر بهذه الصلاة وتصلي بقصد امتثال هذا الأمر. هذا الصلاة مع هذا القصد تصير تشريعا. فإذا فرضنا الحرمة الذاتية متعلقة بهذه الصلاة مع قصد القربة بصير اجتماع مثلين إلا تشريعا، ومع هذا التشريع تكون العبادة محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، ومع الحرمة التشريعية لا تتصف بحرمة أخرى وهي الحرمة الذاتية لامتناع اجتماع مثلين كالضدين. فلذلك في هذه الصور الثلاث الحرمة الذاتية باطلة، فلا تعقل الحرمة الذاتية للعبادة حتى نحن نتحدث أن الحرمة الذاتية تقتضي فساد العبادة، يعني الفساد بالمعنى المتكلم والفساد بالمعنى الفقيه. فلا بد من الإجابة على هذا الإشكال، كيف الحرمة الذاتية تتعلق ب العبادة. والأخون أجاب بثلاثة أجوبة عن هذا الإشكال إن شاء الله في الدرس الآخر. صلى الله على محمد وآل محمد.